بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أجاب المصنف رحمه الله عن بعض الإشكالات التي أوردت عليه، يشرع في بيان رأيه في بيع أرض المسجد وأجزاء المسجد، فيقول: أما الأرض فهي وقف تحريري، ولذلك لا يجوز بيعها مطلقا، بل تبقى وقفا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ولا يجوز بيعها إطلاقا. إذن هل تجوز إجارتها للزراعة أو غير ذلك؟ الجواب: الشيخ كاشف الغطاء قدسة الروح أجاز ذلك، ولكن المصنف لم يجزه. أما الأجزاء، هذا بالحاض الأرض، أما الأجزاء كخشب السقف إذا تهدم السقف، أو الآجر والطابوق، أو الحديد والشبابيك وغير ذلك، فهل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ الجواب: إذا اقتضت المصلحة أن يعاد استعمالها في نفس المسجد الذي كان فيه وجب ذلك، لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فإذا كانت وقفا على هذا المسجد واقتضت المصلحة أن تعاد إلى نفس المسجد، أن تجعل فيه في سقفه في جداره، وجب ذلك. نعم، إذا احتاجت إعادتها إلى المسجد في بنائه، احتاجت إلى بعض المصاريف، فلا يجب على المكلفين أن يدفعوا ذلك من أموالهم الشخصية، بل إن كانت للمسجد أموال صرفت في البناء وإعادة هذه الأجزاء، وإن لم يكن في المسجد أموال أخذت من بيت مال المسلمين. هذا إذا اقتضت المصلحة إعادتها أو إعادتها. أما لو لم تقتضي المصلحة إعادتها إلى المسجد، بل أردنا بناء المسجد بشيء جديد، وهذه الأخشاب أو الحديد والطابوق المستعمل رأينا أنه لا مصلحة أن نعيده شنو إلى المسجد، فماذا نفعل به؟ شايفين في كثير من عمليات الترميم، يعني حديد وطابوق وأخشاب وكذا تستبدل بأشياء جديدة، فهذه القديمة ماذا نفعل بها؟ الجواب: إن وقفها تمليكي وليس تحريريا كالمسجد، جاز بيعها لأنها ملك للمسلمين، فيجوز بيعها في موارد جواز بيع الوقف. أما إذا قلنا بأن وقفها تحريري كوقف أصل المسجد وأرض المسجد، فحينئذ لا يجوز بيعها إذ هي ليست مملوكة لأحد من الناس حتى يجوز بيعها. وعليه إن قلنا بالتعطيل فلا بد أن نبقيها على حالها، ولكن إن لم نقل بالتعطيل بل قلنا بوجوب مراعاة قصد الواقف، أي نختار الأقرب فالأقرب إلى قصد الواقف، فالواقف إنما أوقفها لكي ينتفع بها في هذا المسجد، فإذا أمكن الانتفاع منها في نفس المسجد كإحراق الخشب لصنع الطابوق للمسجد أو الجص لبناء المسجد لا بد من صرفها في المسجد في مصالح نفس المسجد، وإلا صرفت في المماثل يعني في مسجد آخر، وإلا إذا لا يوجد المماثل صرفت في مصالح المسلمين. هذا ما يقوله المصنف قدس سره. قال وكيف كان، هل سواء استطعنا رد الإشكالات سابقا أو لا، فالحكم تارة نتكلم عن أرض المسجد وتارة نتكلم عن الأجزاء، فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا، إذا تهدم المسجد مثلا وانقطعت المارة وغير ذلك، الحكم ما هو؟ هو إبقاء الأرض على حالها إلى يوم القيامة. إذن هل يجوز أن ينتفع بها بالإجارة وغيرها؟ كاشف الغطاء أجاز ذلك؟ نحن لم نجد، مع التصرف في منافعها بالإجارة كما تقدم عن بعض الأساطين والشيخ كاشف الغطاء قدس سره، أو بدونه يعني بدون من؟ بدون التصرف في منافعها كما اخترناه نحن. أما الأجزاء، وأما أجزاء المسجد كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم وشبابيكه وغير ذلك، فمع المصلحة في صرف عينه، عين من؟ عين هذه الأجزاء، المفروض يقول عينها، عينه فيه، يعني في من؟ في نفس المسجد، يعني كانت المصلحة تقتضي إعادة بنائها لنفس المسجد ووضعها في نفس المسجد، تعين ووجب أن نعيد استعمالها في نفس المسجد. لماذا؟ لأن مقتضى وجود إبقاء الوقوف وأجزائها على حسب ما يوقفها أهلها، كما في مكاتبة الصفار عن الإمام العسكري سلام الله عليه قال الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، مقتضى ذلك وجوب إبقائه جزءا للمسجد وإعادته مرة أخرى إلى المسجد. زين إذا احتاجت الإعادة إلى صرف الأموال، يقول لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمؤونته، مؤونة من؟ مؤونة إعادة هذه الأجزاء إلى نفس المسجد، بل يصرف من مال المسجد إن وجد وإلا أو من بيت المال. هذا إذا وجدت مصلحة في الإعادة، وإن لم تكن مصلحة في رده جزءا للمسجد. فإن قلنا هو ملك للمسلمين وليس فكا للملك جاز بيعه في بعض الموارد، وأما فبناء على ما تقدم من أن الوقف في المسجد وأضرابه هو فك ملك، فالحكم ما هو؟ لم يجز بيعه. لماذا؟ لأنه وقف تحريري لفرض عدم الملك، فكيف يجوز بيعه؟ وحينئذ، يعني شنو وحينئذ؟ إذا كان وقفا تحريريا، فإن قلنا بالتعطيل وجب إبقاؤه على حاله، ولكن إن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب فالأقرب إلى مقصود الواقف، مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب، فما هو الحكم؟ يقول تعين صرفه، صرف من؟ هذه الأجزاء في مصالح ذلك المسجد الذي كانت فيه. طبعا مو لا نعيدها في البناء كما في اقتضاء المصلحة، لا، مثلا الأخشاب تحرق لصناعة الطابوق والجص لبناء المسجد مثلا، كإحراقه، يعني إحراق هذه الأجزاء لآجر المسجد ونحو ذلك، كما عن الروضة للشهيد الثاني في شرح اللمع. وإلا إذا لم نستطع صرفه في مصالح ذلك المسجد، وإلا صرف في مسجد آخر مماثل، كما عن الدروس، هذا قاله الشهيد الأول في الدروس، قال إن لم نستطع صرفه في مصالح ذلك المسجد يصرف في مسجد آخر، وإلا إذا لا يمكن صرفه في نفس المسجد ولا في المماثل صرف في سائر مصالح المسلمين. هذا ما يتعلق بالأجزاء. ولكن المحقق التستري صاحب المقابس قال إن الأجزاء كالأخشاب والطابوق بعد انهدام المسجد تكون كالمباحات الأصلية، من حازها ملكها. المصنف يقول وفيه نظر، كلام صاحب المقابس فيه نظر. لماذا؟ لأن غاية الدليل في المباحات الأصلية وأنها تملك بالحيازة هو النبوي المشهور الذي مفاده من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو له. ولكن هذا الحديث لا يجري فيما نحن فيه، لأن مقتضى هذا الحديث هو الفراغ عن مشروعية السبق، أي أن نثبت أولا أن السبق إلى هذا الشيء جائز شرعا، فنثبت في المرحلة الأولى أن السبق إليه جائز شرعا، فإذا سبق إليه ملكه. أما لو كنا لا ندري أن السبق إليه جائز أو ليس جائز فالموضوع غير متحقق، فلا نقول من حازه ملكه. قاعدة من حاز ملك لابد أن نثبت أن الحيازة مشروعة، فإذا كانت زائدة شرعا ترتبت عليها الملكية، أما إذا كانت أصل الحيازة غير جائزة وحرام فلا تترتب عليها الملكية. وهنا أجزاء المسجد السبق إليها وحيازتها لم تثبت شرعيته وجوازه، فكيف يؤدي إلى الملكية؟ الشك هنا في تحقق الموضوع، وهو كون السبق والحيازة جائزا شرعا، وهذا غير ثابت فيما نحن فيه، إذ هو ليس محرزا فلا يجري الحديث فيما نحن فيه. قيل والقائل هو المحقق التستري، بل لكل أحد حيازته وتملكه، لأنه من المباحات الأصلية، يعني أجزاء المسجد. وفيه نظر كما بينا أن الموضوع غير متحقق. سؤال: هذا حكم المسجد وأجزاء المسجد، ولكن ما هو حكم الأمور الأخرى الشبيهة بالمسجد كالمشاهد المشرفة والمدارس والخانات والمكتبات العامة والقناطر وغير ذلك؟ هل هي ملحقة بالمسجد أو ليست ملحقة بالمسجد؟ قال صاحب المقابر: حكمها حكم المسجد، لأنها من المباحات العامة للناس، فلا تكون ملكا لواحد منهم، ولذلك لا يجوز بيعها والتصرف فيها، كما أن المسجد لا يجوز بيعه والتصرف فيه، هكذا هذه الأمور العامة التي أوقفها أصحابها لانتفاع المسلمين عامة، ولم يكن قصد الواقف من وقفها أخذ الأجرة أو الانتفاع. يعني من أوقف مدرسة أو مثلا خانا أو قنطرة أو غير ذلك، ليس قصده شنو؟ أخذ الأجر، بل قصده انتفاع المسلمين منها مجانا، وليست هي كوقف الحمامات العامة والدكاكين، فإن وقف الحمامات العامة والدكاكين وشبهها إنما هو بغرض أخذ الأجرة لتصرف في مصالح أخرى. فالفرق بين المدرسة التي توقف وبين الدكان الذي يوقف هو أن المدرسة توقف للانتفاع منها شنو؟ مجانا، أما الدكان الذي يوقف فيوقف لأخذ الأجرة عليه وتصرف في مصالح المسلمين الأخرى. كلامنا في النوع الأول، يعني شنو النوع الأول؟ الذي يوقف مجانا لا لأجل الانتفاع. زين، إذا أوقف بهذه الطريقة فلا يجوز بيعه ولا التصرف فيه ولا أخذ الأجرة عليه. هذا ما قاله صاحب المقابس. يقول المصنف: إن قلنا بأن هذه الموقوفات العامة كالمشاهد المشرفة والمدارس والخانات والقناطر، إن قلنا إن وقفها تحريري فكلام صاحب المقابس حسن فلا يجوز بيعها ولا نقلها، إذ هي ليست مملوكة لأحد، وقفها تحريري. أما إذا قلنا بأن وقفها تمليكي، يعني تمليك المن للمسلمين عامة، فما ذكره صاحب المقابس ليس حسنا، لأنها لو كانت مملوكة للمسلمين فيجوز بيعها إذا اقتضت الضرورة. والمصنف لم يبين رأيه بالنتيجة، هل هي تحريري، وقف تحريري فلا يجوز بيعها، أو هي وقف تمليكي، سكت. قال إن كان تحريريا فكلام المقابس حسن، وإن كان تمليكيا فكلامه ليس حسن. أما ما هو رأي المصنف؟ سكت، لأن محل هذا التفصيل هو كتاب الوقف، أما في كتاب البيع فلا يتعرض إلى كل هذه التفاصيل، لأن المدار هنا هو اختصار البحث، وما شاء الله اختصار البحث وبعدنا في نص البحث أو أقل. المهم، لكن لا يبعد أن يقال أن المشاهد المشرفة كأضرحة الأئمة عليهم السلام أو المقابر بشكل عام، نقول وقفها كالمسجد وقف تحرير فلا يجوز بيعه. أما غيرها كالمدارس والقناطر والخانات وغير ذلك فلا يبعد أن تكون وقفا تمليكيا ملكا لعامة المسلمين، فيجوز بيعها إذا اقتضت الضرورة. قال وقد ألحق بالمساجد، من الذي ألحق؟ صاحب المقابر. ألحق بالمساجد المشاهد المشرفة والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة، والكتب الموقوفة على المشتغلين بالدرس والتحصيل، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها كخدمة المسجد مثلا أو الأضرحة، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة من ثمرتها أو ظلها، والبواري الموضوعة لصلاة المصلين طبعا في غير المساجد، بالطريق موضوعة وفي أماكن استراحة أو غير ذلك، وغير ذلك من الموقوفات العامة التي قصد بوقفه، وغير ذلك مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين خاصة ونحوهم من غير المحصورين، يعني أن لا يكون وقفا لشخص محصور معين، وإنما الكلام في الوقف العام، ولكن أيضا هذا الوقف مجانا لو لأجرة، لا لتحصيل المنافع، يعني أن تكون موقوفة لعامة الناس أو المسلمين لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرف الإجارة في مصارفها كما في الحمامات والدكاكين ونحوها، فإن الحمامات والدكاكين وقفها بأجرة، لا، كلامنا في الأمور التي وقفها مجاني، فما هو حكمها؟ قال صاحب المقابر ملحقة بالمساجد. من أي جهة؟ أنه لا يجوز التصرف فيها بالبيع والشراء وغير ذلك. لماذا؟ لأن جميع ذلك صار بالوقت كالمباحات بالأرض، اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامة والأسواق، هي مباحة لجميع الناس، الطرق العامة جميع الناس يستطيعون أن يستفيدوا منها، لكن يجب إبقاؤها على حالها، لأن المباحات العامة على نوعين: مباحات عامة يمكن حيازتها كالأسماك والطيور والنباتات وغير ذلك، وأكو مباحات عامة لكن يجب إبقاؤها على حالها كالطرق العامة والأسواق. فهذه الموقوفات العامة كالمباحات العامة التي يجب إبقاؤها على حالها، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، إذن هي ملحقة بالمساجد. هذا رأي من المحقق السفسد، لكن المصنف يقول: وهذا كله حسن، لكن على يا تقدير، على تقدير كون الوقف فيها فك ملك لا تمليكا للمسلمين، وإلا لو كان تمليكا فما قاله المحقق التستري ليس حسنا. بحث آخر: هذه الموقوفات التي وقفها تحريري كالمسجد وغير ذلك، لو أتلفها متلف أو أتلف أجزاءها، يعني جاء أحدهم وهدم المسجد أو لا كسر باب المسجد أو كسر زجاج المسجد، يعني وقف بعيدا من المسجد ورماه بحجر من شدة حبه طبعا للمسجد حتى يريد الهواء شنو يكون طلقا، فكسر زجاج المسجد أو هدم المسجد أصلا، ضايج من الصلاة في المسجد وصلاة الجماعة والسماعة الخارجية وكثرة المجالس والقراءة والنعي في الصوت الخارجي، فجاب له شفر وفلش المسجد، هل هو ضامن أو ليس ضامنا؟ وجهان في المسألة. الوجه الأول: الحكم بالضمان، والدليل على ذلك قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب عليه الضمان، ولكن الظاهر أن الاستدلال بقاعدة اليد في المقام ليس موفقا على إطلاق، لأن الذي يتلف المسجد وأجزاء المسجد تارة يضع يده على المسجد في البداية وبعد أن يضع يده يخرب المسجد ويتلف المسجد أو جزء المسجد بعد وضع اليد، حينئذ يمكن القول على اليد ما أخذت حتى تأتي. أما لو أتلف المسجد دون أن يضع يده عليه، كما لو رماه بالمنجنيق من بعيد، فهنا يصدق اليد تصدق اليد أو لا تصدق اليد، من بعيد رمى المسجد بحجر فكسر زجاجه، هنا لا تصدق بعدنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لذلك الأفضل أن لا نستدل بقاعدة على اليد، وإنما الأفضل أن نستدل بقاعدة الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو ضامن له. والإتلاف أعم من أن يكونه بعد وضع اليد أو لا بوضع اليد. طبعا النسبة بين قاعدة اليد وقانون الإتلاف العموم والخصوص من وجه. لو وضع يده ثم أتلف فهو مجرى لقاعدة اليد وقانون الإتلاف. لو وضع يده ولم يتلف فهو قاعدة اليد دون الإتلاف. لو أتلف ولم يضع يده يجري الإتلاف دون قاعدة اليد. المهم الوجه في الحكم بالضمان هو قاعدة اليد، أو الأفضل أن نقول قانون الإتلاف. الوجه الثاني عدم الضمان، لأنهم قالوا هناك ملازمة بين ضمان العين وبين ضمان المنافع المستوفاة، فكلما حكمنا بضمان العين عند الإتلاف فلازم ذلك أنه لو لم يتلفها وإنما استوفى منافعها لابد أيضا أن نحكم بالضمان. كلما حكمنا بضمان العين في مورد إذا أتلفت حكمنا بضمان المنافع لو لم تتلف العين. واللازم منعدم فيما نحن فيه، اللي هو شنو اللازم؟ ضمان المنافع. إذ أفتى الفقهاء بأن الظالم لو استفاد من منافع المسجد أخذ المسجد وجعله دارا للسكنى، أو جعل المسجد مخزنا للبضائع، فهنا أتلف المسجد أو أخذ منافع المسجد، استوفى منافع المسجد، فهل نحكم بالضمان ودفع الأجرة أو لا نحكم؟ قالوا لا ضمان ولا أجرة. فإذا كان لا ضمان ولا أجرة للمنافع المستوفاة فأيضا نقول لا ضمان لأصل العين إذا أتلفت لوجود الملازمة بين ضمان العين وضمان المنافع. كلما قلنا بضمان العين قلنا بضمان المنافع، وكلما قلنا بضمان المنافع قلنا بضمان العين. أما لو قلنا بعدم ضمان المنافع كشف ذلك كشفا إنيا، كشف اللازم عن الملزوم، أن العين تضمن أو لا تضمن؟ لا تضمن. وفي محل كلامنا المنافع غير مضمونة، فنكتشف أن العين غير مضمونة. قال ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف، أتلفها متلف، كما لو أتلف المسجد أو أجزاء المسجد، ففي الضمان وجهان. الوجه الأول من عمومي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فنحكم بالضمان. زين، هذه الأموال اللي نأخذها في الضمان فيجب صرف قيمته في بدل المسجد، فنأخذ منا البدل ونبني به مسجدا مكان المسجد الذي تهدم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني عدم الضمان، ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه. أكون ملازم، كلما حكمنا بضمان العين نحكم بضمان المنافع، وهنا لا تضمن المنافع، إذا لا تضمن العين. والمفروض في محل كلامنا عدم المطالبة بأجرة منافع هذه الموقوفات كالمسجد، لو استوفى المنافع ظالم، كما لو جعل المسجد أو لو جعل الظالم المدرسة بيت المسكن أو مخرزا، يعني شنو مخرزا؟ يعني مخزن، فحينئذ المنافع مضمونة أو غير مضمونة؟ غير مضمونة. فالعين إذن غير مضمونة. إن قلت ماذا نفعل بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤثر؟ الجواب تلك القاعدة ناظرة إلى الأملاك الخاصة، ولذلك حتى تؤدي، يعني شنو تؤدي؟ إلى المالكين الخاصين. ومحل كلامنا لا يوجد مالك خاص حتى اليد تؤدي له، يعني في الحقيقة يوجد مغيّة وتوجد غاية. المغيّة على اليد ما أخذت، غايته حتى تؤدي. زين، ما هو المراد من الغاية حتى تؤدي؟ تؤدي علما إلى المالك الخاص، وفي محل كلامنا لا يوجد مالك خاص. وأن الظاهر من التأدية في حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، التأدي الإيصال إلى المالك، فيختص الحديث بأملاك الناس ولا يشمل الموقوفات كالمسجد. إذن يوجد وجهان، الضمان وعدم الضمان، والأول أحوط. يا هو الأول الحكم بالضمان، وقواه بعضهم وهو صاحب المقابل، ليس فقط أحوط بل يقول دل عليه الدليل الاجتهادي. هذا تمام الكلام في رأي المصنف في المساجد وأجزائها. بعد ذلك يقول لحد الآن عرفنا أن الوقف التحريري لا يجوز التصرف فيه مطلقا، أما الوقف التمليكي، أما الوقف التمليكي فالأصل فيه عدم الجواز، ولكن قد يجوز في بعض الصور. فالآن نبدأ بذكر الصور التي يجوز فيها البيع للوقف التمليكي. الصورة الأولى، طبعا يذكر 10 صور، الصورة الأولى هي صورة الخراب والسقوط عن الانتفاع تماما، لا يمكن الانتفاع، لا منفعة ظاهرة ومعتد بها ولا منفعة نادرة، فيسقط عن الانتفاع مع بقاء العين. يعني إذا أردنا أن نبقي العين على حالها لا نستطيع أن ننتفع شيئا، كالحيوان المذبوح. يعني لو كان هناك جمل مثل موقوف على المسجد لنقل مثلا شو المصلين الشباب، مثلا ذو شياب المصلين الشيوخ الكبار، يعني ما يقدر يمشي الى البيت مثلا، نقله شنو؟ وسيلة نقل اللي هو الجمل، كان إعادة شنو في زمن؟ إعادة كتوتة يعني. زين، فلو أوقفه على المسجد بهذه الطريقة، أو أوقفه لنقل الماء إلى المسجد، لكن جاء المصلون في المسجد فذبحوه. زين، هذا الجمل حينما يذبح بعد سقط الانتفاع به مع إبقائه على حاله، مع إبقاء العين فلا ينتفع به. إذا أردنا الانتفاع فلا بد أن يؤكل، أن يباع، أما إبقاء على حاله فلا يمكن، سيتلف ويكون تضييعا للمال. إذن إذا كان إبقاء الوقف على حاله لا يمكن الانتفاع به أصلا، لا منفعة مطلقة ولا منفعة نادرة، حينئذ يجوز بيعه أو لا يجوز؟ يجوز بيعه ولا إشكال في ذلك، كما تقدم نقل الجواز عن كثير من عبائر الفقهاء التي قرأناها إن شاء الله تعالى. قال: صور جواز بيع الوقت. إذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقت يقع في صور. يا وقت نتكلم عنه، الوقف التمليكي دون التحريري، الصورة الأولى أن يقرب الوقت بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. طبعا يمكن الانتفاع به دون إبقاء عينه كأكله مثلا، أما مع بقاء العين أصلا لا ينتفع به، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق. والأقوى جواز بيعه وفاقا لمن عرفته ممن تقدم نقل كلماته. لماذا يجوز البيع؟ يستدل المصنف بدليله. الدليل الأول يقول: المقتضي للجواز موجود والمانع مفقود. أما المقتضي للجواز فثبوتا هو أن هذا الوقت العين مملوكة أو ليست مملوكة. مملوكة لأنه وقف تمليكي، فالمقتضي ثبوتا وهو الامتلاك موجود. وأما المقتضي إثباتا فهو عمومات صحة البيع والتجارة، أحل الله البيع وغير ذلك. فالمقتضي موجود والمانع مفقود، لأن المانع هو أحد أمور ثلاث: إما الإجماع على عدم الجواز وهو باطل، إذ أن كثير من الفقهاء صرحوا بالجواز، فكيف يمكن لأحد أن يدعي الإجماع على عدم الجواز مع تصريح كل هذا الكم من الفقهاء بالجواز؟ ولو سلمنا بالإجماع، فالإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عدم الجواز اختيارا لا عند الضرورة والخراب. إذن الإجماع مانع أو ليس مانع؟ ليس مانع. المانع الثاني هو رواية علي بن راشد المتقدمة سابقا، التي قال فيها الإمام سلام الله عليه: لا يجوز شراء الوقف. الجواب: هذه الرواية لا إطلاق فيها لصورة خراب الوقف، لأنها منصرفة إلى حالة كون الوقف عامرا. إذا كان الوقف عامرا لا يجوز شراؤه وبيعه. لماذا تنصرف إلى هذه الحالة؟ لأن الأعم الأغلب في الشراء والبيع، فالإنسان ماذا يشتري؟ يشتري العامر للخراب، يشتري العامر، فغالبا تستعمل في الوقف العامر، ولذلك تنصرف إلى الوقف العامر لا إلى الخراب. لذلك يقول: والأقوى جواز بيعه وفاقا لمن عرف. أما الإجماع يقول: لعدم جريان أدلة المنع. ما هي أدلة المنع؟ يقول: أما الإجماع فواضح لا يجري هنا، لأن أغلب الفقهاء قالوا بالجواز، ولأنه دليل لبي يقتصر فيه على صورة عدم الضرورة وعدم الخراب. وأما قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقت، فلانصرافه إلى غير هذه الحالة، يعني يا حالة وينصرف إلى حالة العمران لا حالة الخراب. يبقى عندنا شنو؟ الرواية وهي مكاتبة الصفار عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. إن شاء الله نكمل البحث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله نحاول يوم غد أن يكون الدرس في السرداب إن شاء الله. سرداب التحت ثاني يعني ان شاء الله. وان كان الناس تدرس حتى توصل سطوح، احنا ننزل وين؟